إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا معاشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نشر النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يا معاشر المسلمين، إذا حرمت الشريعة شيئا سدت الذريعة إليه وسدت الأبواب الموصلة إليه. فلما حرمت الشريعة الزنا حرمت الأبواب الموصلة إلى الزنا، فقال رب العالمين: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ولكن قال: ولا تقربوا الزنا حتى لا نقترب من الأسباب الموصلة إلى الزنا، حتى لا نقترب من الأسباب التي توقع العبد في هذه الفاحشة. ولا تقربوا الزنا، ابتعدوا عن أسباب الفاحشة. ولذلك حرم الاختلاط، وحرم الخلوة بالأجنبية، وأمر بغض البصر، حرم أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم. ولأننا نحتاج يا معاشر المسلمين إغلاق منافذ الشر في زماننا، إغلاق منافذ الشر إلى الفاحشة، لأن أشباه يوسف عليه السلام قد قلوا، ولأن عدوات الحور العين قد كثرن في هذا الزمان. لذا نحن نحتاج إلى مسألة إغلاق منافذ الشر إلى الفاحشة، لأن إبليس نشر أسلحته اليوم بين الناس عن طريق إخراج النساء من البيوت. وما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولأن الحرب اليوم تجري بحرب الشهوات، إنه سعار الشهوات الذي ينشرونه بين المسلمين، إنهم ينشرون سعار الشهوة، نشر للرذيلة ونشر للفاحشة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عد ولا حسبان. قديما الفتن كانت كثيرة، واليوم الفتن أكثر. هناك فتن تتعرض لها في الأسبوع مرة، في الشهر مرة. إن فتنة إطلاق النظر في الحرام تتعرض لها كل يوم، بل ربما كل لحظة، عندما تسير في الطريق، وعندما تجلس في عملك، بل عندما تجلس في بيتك. قديما كنا نقول إنه ينبغي أن تغض بصرك إذا خرجت إلى الشارع، وأما اليوم فنقول لك إنك ينبغي أن تغض بصرك حتى في بيتك عما لا يحل من خلال هذه الأفلام والمسلسلات، ومن خلال هذه المقاطع الفاجرة الفاسدة. إن فتنة إطلاق البصر اليوم هي من أعظم الفتن التي يعانيها المسلمون، ومن أعظم الفتن التي جرت كثيرا من شباب المسلمين إلى الانتكاس، وإلى البعد عن الحق والهدى، وإلى ترك بيئة المساجد. إنها فتنة إطلاق النظر. فتنة المال قد تتعرض لها أنت في الأسبوع مرة، صفقة تجارية محرمة تأتي فتعرض لك، هذه فتنة المال. لكن فتنة البصر تتعرض لها كل لحظة وفي كل حين، فتنة إطلاق البصر. ويا معاشر المسلمين، أمر من رب العالمين لنا جميعا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لله در الإمام الغزالي رحمه الله، حيث قال إن هذه الآية جمعت بين التأديب والتنبيه والترهيب. إن هذه الآية جمعت بين التأديب والتنبيه والترهيب، فأدبت من خلال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ونبهت ذلك أزكى لهم، وهددت ورهبت إن الله خبير بما يصنعون. ففي هذه الآية تأديب وتنبيه وترهيب. إياك أن تقترف وأن تأتي هذا الباب، وهو إطلاق البصر في الحرام. لما؟ إن الله خبير بما يصنعون. وإن عواقب إطلاق النظر عواقب وخيمة جدا، والمعصية لها أثر على نفس العبد، على قلب العبد، على حياة العبد، على سلوك العبد. يقول الإمام الغزالي أيضا، قال لو أن يهوديا أمرك ألا تأكل من طعام أنت تحبه حفاظا على جسدك وصحتك لفعلت ذلك مع حبك للطعام. أنت تحب الطعام فذهبت إلى طبيب غير مسلم فقال لك هذا الطعام يضر جسدك ويزيد في مرضك، هل تصدقه أو لا؟ نعم. هل تمتثل أمره أم لا؟ نعم. قال فيقول الغزالي رحمه الله، عجبا يا نفس، إن الذي يأمرك بما يضر نفسك وبدنك ودنياك وأخراك هو الله، والذي يأمرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكون ذاك اليهودي أصدق عندك من الله ورسوله؟ فإن الذي أخبرنا عن ضرر إطلاق البصر الله ورسوله. إن العبد إذا أطلق بصره في الحرام احتل قلبه حب الشهوات. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، إن كثرة النظر يورث العشق الذي يفسد الإرادة، فإذا فسدت الإرادة فسد القول وفسد العمل بفساد الإرادة. العشق إذا جاء من عشق الصور، والذي يجعل القلب يعشق الصورة، صورة تلك المرأة، صورة تلك ذاك الحرام، امرأة مرت فنظرت إليها صورة هذه المرأة، في الشاشة صورة تلك المرأة، على الخلوي صورة تلك المرأة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، أبعد القلوب عن الله قلوب عشاق الصور.
أبعدوا القلوب عن الله قلوب عشاق الصور، إن قلوبهم قد فسدت، قد تعلقت بغير الله، تعلقت بصور وهمية أيها الإخوة، تعلقت بصور أحبتها قلوبهم، ذكروها عند المنام إذا قاموا، بل إذا صلى بعضهم، وإذا ركع، وإذا سجد، وإذا ذكر الله. يفسد القلب من النظر إلى الحرام، نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. كلما قرب العبد من العشق والصور بعد من رب العالمين كما قال ابن القيم، وإذا بعد من رب العالمين تشتتت حياته وتشتت قلبه وفؤاده. انظر، القلب بيت عظيم، إنه بيت للرب جل جلاله كما قال ابن القيم، بيت الرب المقدس، إذا دخل فيه غير الله تنجس. المشكلة أن خطر نظرة الحرام ليس على العين، ولكن خطر نظرة الحرام على القلب. مرت امرأة فنظرت إليها يتأثر قلبك، يضعف إيمانك، يقسو قلبك، يقول قلبي لعيني هجت لي سقما، والعين تزعم أن القلب أنكاها، والجسم يشهد أن العين كاذبة، وهي التي أورثت للقلب بلواها، لولا العيون وما يجرين من سقم ما كنت مضطرحا يوما ببلواها، فقالت الكبد المظلومة التئدا حطمتماتي وما راقبتم الله. القلب يفسد، فسدت قلوب كثير من الناس بسبب النظر للصور المحرمة. إذا خلا بنفسه ينظر للحرام، إذا أغلق الباب على نفسه ينظر للحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: رب نظرة فتنت قلب صاحبها، رب نظرة فتنت قلب صاحبها. والله إن بعض الناس قد فتنوا وانتكسوا عن الدين بسبب النظر إلى الصور، بسبب النظر إلى الحرام فتن عن دينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، يبين أن بعض المسلمين ممن نشأ في الإسلام بسبب نظرة إلى نصرانية ترك الإسلام وتنصر، وقد ذكرت أخبارهم في التاريخ، مؤذن يصعد ليؤذن فيشاهد امرأة نصرانية ينظر إليها يعشقها، كيف السبيل إليك؟ قالت أنت تنصر، فتنصر ومات على الكفر. عبدة بن عبد الرحيم يغزو مع المسلمين، وكان النصارى يأمرون نساءهم أن يخرجن على الأسوار حتى يفتن رجال المسلمين، فنظر إليها ففتن بها. البداية بالنظرة، لا تستهب بالنظرة، النظرة تفتن، النظرة تضل، النظرة تقسي القلب، كل الحوادث مبداها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم من نظرة فعلت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محمول على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. تبع تلك المرأة وتنصر ولحقهم، مر المسلمون بعد ذلك به وهو يرعى الخنازير، أين قرآنك يا عبدة بن عبد الرحيم؟ قال: نسيت القرآن كله إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبدأ الحرام بنظرة إلى الحرام، والنظرة سهم من سهام إبليس، سم زعاف، سم مسموم، والذي يتساهل في النظر سيتساهل في غيره. إن المعاصي ولادة، إن الخطرة تولد الفكرة، وإن الفكرة تولد الإرادة، وإن الإرادة تولد العزيمة، وإن العزيمة تولد الفعل. وقد قال قيس بن عامر رحمه الله: إن للمعصية أخوات، وإن للطاعة أخوات، وإني لأترك المعصية رجاء، أو لأفعل الطاعة رجاء في أختها، إني لأفعل الطاعة رجاء في أختها، وإني لأترك المعصية خوفا من أختها. الذي يتعود النظر إلى الحرام سيتولد عنده معصية بعد معصية، فساد بعد فساد. قال عبد الله بن مسعود: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جسمك وهو على التحقيق تجريح في تجريح، فأصبت قلبك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. إن المعصية تولد المعصية، إن الفساد يولد الفساد، إن الشر يولد الشر. وكم من أناس أيها الإخوة بدأوا بنظرة حرام ثم أصبح مدمنا على مشاهدة الحرام والعياذ بالله. لما؟ لأن الإثم حواز القلوب. فثانيا إن المعصية ولادة، إن النظرة ولادة تأتي إلى غيرها. وثالثا إنه ذنب لا يرضاه الله. أن تمر امرأة فتنظر إليها، أن تنظر إلى هاتفك إلى ما حرم الله، إنه غضب الإله، إنها عاقبة المعصية. واقرأ ما قاله الأئمة عن عاقبة المعصية: رب معصية أورثت حزنا كبيرا، قلة التوفيق بسبب المعصية. يا إخواني، ربما الإنسان يحرم التوفيق لأنه بنظر للحرام، الله ما بوفقه لا بشغل ولا ببيت ولا بأولاد، غير موفق، قلة التوفيق، فساد الرأي، خمول الذكر، قسوة القلب، ظلمة النفس، ظلمة النفس وفساد الرأي وانقلاب الأمر، محق البركة، حرمان العلم، حرمان الطاعة. كثير من الناس يشكون ضعف الخشوع في الصلاة، اسأله كيف أنت والنظر، بصراحة كيف أنت والنظر، هل تضبط نظرك عن الحرام؟ بقول لك شيخ الفتن كثير ومش قادر، فتن نعم، لكن أين الصبر والثبات؟ أين التمسك والاستقامة؟ إنه الابتلاء لكم يا عباد الله، إنها الفتنة لكم يا عباد الله، إنه الاختبار. نعم أعلم أن الفتن كثيرة، ولكن صارحه، قل له كيف أنت والنظر، نريد أن نصارح أنفسنا، كيف المسلمون، أقول حتى كيف أهل المسجد والصلاة مع النظر، لا سيما مع هذه الفتنة التي طرقت البيوت وطرقت بيت كل مسلم بل وجيب كل مسلم، إنها فتنة الصور. ماذا تكلم العلماء عن الصور؟ وماذا تكلموا عن التوسع بها؟ لماذا توسع الناس بالتقاط الصور؟ بيتصور وبيضع على صفحته، يتصور ويرسل. ماذا ذكر العلماء في الصور؟ لماذا سدت الشريعة الذريعة للوقوع في الفاحشة بتحريم التصوير؟ نعم إنه ذنب، والذنب يظلم القلب. نعم إن النظرة شيء محرم، والشيء الحرام حرام لا يحله الزمان ولا يحله المكان. والبعض والعياذ بالله ينظر إلى الحرام في الثلث الأخير من الليل. الله العظيم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك ما زال ينظر للمعصية ويقارف هذا الذنب حتى في الثلث الأخير من الليل. ومن أدام لحظاته، يعني من أدام نظراته، من أدام لحظاته دامت حسراته، من أدام لحظاته دامت حسراته. استحضر أنه ذنب في الليل عندما تأوي إلى فراشك، قل: كم نظرة اليوم نظرت للحرام، كم نظرة زاغ بصري فخالفت أمر ربي. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، أدار وجه الفضل ابن عباس رضي الله عنه وأمره بصرف بصره، اصرف بصرك، غض بصرك، وغض عن المحارم منك طرفا طروقا يفتن الرجل اللبيب، فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أطلقت وثبت وثوبا، ومن يغضض فضول الطرف عنه يجد في قلبه روحا وطيبا. ماذا يعني أنك إذا غضضت بصرك؟ إنك إذا غضضت بصرك لقد امتثلت أمر ربك، إنك إذا غضضت بصرك إنك تشعر بنشوة الانتصار على النفس، يا أيها العقلاء، النفس ماذا تريد؟ تريد الشهوات، والشيطان يزين لها. الله ماذا يريد؟ يأمر وينهى. فإذا أردت ثمن وسبب دخول الجنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إنك تظهر شجاعتك إذا مرت امرأة أمامك فصرفت بصرك عنها، إنك شجاع، إنك بطل، إنك رجل، لأنك انتصرت على داخلك وعلى نفسك وعلى شهواتك. ولكن قد تمضي المرأة فتنظر إليها، فنظرت سقطت في الامتحان، وشتان بين من ينجح وبين من يسقط. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، ولكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. إنك إذا غضضت بصرك أنت الشجاع. أيها الشاب في الجامعة، أيها مع كثرة الفتن عن يمينك وشمالك، غض من بصرك، غض من بصرك، الله يأمرك بهذا. والله ستجد البركة والنور، وستجد اجتماع قلبك وحلاوة الإيمان في نفسك. ستجد أن الله أبدلك نورا في قلبك. نعم، إن للطاعة أثرا، إن لها نورا في القلب، إن لها نورا في القبر، إن لها نورا في الحياة، إن لها بركة في الرزق، إن لها سدادا في الرأي، إن لها توفيقا ورحمة وهدى. كان السلف أغض الناس لأبصارهم. الربيع بن خثيم كان لا يعرف رحمه الله إلا بالأعمى عند النساء لشدة غض بصره. هذا الأعمى مر ذاك الأعمى من كثرة غض بصره. محمد بن سيرين قال: إني لأرى المرأة في النوم فأغض بصري عنها. حسان بن سنان يوم العيد أول ما خرج قال: إن أول ما نبدأ به اليوم أن نغض أبصارنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فتحت الهاتف الخلوي، انتبه، غض من بصرك. التلفاز بين يديك، اتقي الله، اتقي الله، غض من بصرك، غض من بصرك. اليوم يوم الفتن، أدخلنا الفتن بيوتنا، أدخلنا الفتن جيوبنا. ينبغي أن نتحرز عن الحرام. وما تشاهدونه اليوم من ضعف البركة بين الناس، من ضعف البركة في حياتهم بسبب انتشار الحرام. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فبأي شيء يستعان على غض البصر؟ أولا، املأ قلبك ولا تجعله فارغا. إن الفراغ أكبر أبواب المعصية. إن الواحد منا إذا كان فارغا لا هم له لا في دين ولا في دنيا، فإن الفراغ يدخل الشيطان من خلاله إلى قلب العبد حتى يفسد هذا القلب. املأ قلبك، اجعل ذهنك مشغولا دائما، إما بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بالعبادة أو بالعلم أو بالدعوة أو بالدعاء أو بأحوال المسلمين. اشغل ذهنك، أولا اشغل ذهنك، لا تجعل قلبك فارغا، فالقلب الفارغ سيجول بالمعصية. وثانيا، أقنع نفسك وتخلص من الوهم. بعض الشباب عنده وهم كبير: أنا لا أستطيع أن أتخلص من هذه المعصية، لا أستطيع أن أتخلص من نظرة الحرام. لا، أنت تستطيع. لو قيل لك، لو وضع السيف على رقبتك فقيل لك: هذه أجمل امرأة في العالم، إن نظرت إليها ستقطع عنقك، ستقطع عنقك، ماذا ستفعل؟ هل ستنظر إلى تلك المرأة وتقطع عنقك بعد ذلك؟ لا، أي عاقل يفعل هذا؟ يا معشر المسلمين، إن الذي أمرنا بغض البصر هو الله، والذي حذرنا من عقابه وغضبه هو الله. فكيف تكون حياتك أغلى عندك من غضب الله تعالى، وأهون عندك من أن يغضب الله عليك؟ يغضب الله عليك ويسخط الله عليك بنظرة واحدة؟ نعم، يحدث هذا. تخلص من الوهم أنك لا تستطيع. نعم، إنك تستطيع أن تترك الحرام وأن تبتعد عن نظر الحرام. وثالثا، يا معاشر المسلمين، ينبغي أن يشعر الواحد منا بعظم الذنب. وأرى الأمر بين الناس قد تساهلوا فيه. ينبغي أن نشعر بعظم الذنب. إجتك صورة نظرت إليها سجلت عليك سيئة، هل استشعرت هذا؟ استشعر أن هذا ذنب. أولا أشعر أن الذي تفعله حرام. تخاطب امرأة لضرورة، تخاطب موظفة مثلا لحاجة لك لمعاملة، لا تنظر إليها، نظرت إليها استشعر أنك ارتكبت أمر محرم. أشعر أولا، ينبغي أن تشعر. كيف تستغفر الله من ذنب لم تعلمه؟ كيف يستغفر الإنسان ربه من ذنب لم يعلمه؟ لا أعلم هذا الذنب، هو يظن أنه يحسن صنعه وأنه لا بأس به، ونية طيبة ونبضم النفس. وكثير من الناس سقطوا من هذا الباب. قل لي بربك، أيهما أتقى أنت أم علي بن أبي طالب؟ أيهما أخوف من الله أنت أم علي بن أبي طالب؟ أيهما أعلم بالله أنت أم علي بن أبي طالب؟ النبي يوصي علي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، مع تقواه وخشيته وخوفه من الله، يا علي لا تتبع النظرة النظرة. ألسنا نحن أولى بهذه الوصية من علي بن أبي طالب؟ علي اتقي لا تتبع النظرة النظرة، ونحن نتبع النظر النظرة؟ مرت امرأة ننظر، عملنا موظفة ننظر، في الصورة في الخلوي ننظر، لا تتبع النظرة النظرة. أشعر أنه ذنب، أشعر أنه ذنب. ورابعا، ينبغي يا معاشر المسلمين أن نجعل صفقة رابحة في حياتنا، وأن تستحضر هذه الصفقة في كل يوم. الصفقة: إنك إذا غضضت بصرك رزقك الله من الحور العين ما تشاء، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: من غض بصره عن المحارم خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء. والحور العين أكمل جمالا وأفضل حسنا، كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، كأمثال اللؤلؤ المكنون، قاصرات الطرف، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحث السيف عشق، وحدث بالوصال النفس واطلب مهرها إن كنت ذا إمكان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. يا عاشقا هانت عليه نفسه إذ باعها بخسا بكل هوان، أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني؟ صفقة رابحة: غض بصرك عن الحرام وسيرزقك الله النساء اللاتي كملن، التي نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. غض بصرك عن الحرام وسيرزقك الله تلك المرأة التي إن تبسمت أضاء نور في الجنة من بسمتها. غض بصرك عن الحرام التي وسيرزقك الله امرأة إن بدت معصمها أو سوارها أشغلت أرض أهل الأرض عن مشاغلهم، ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لما تلبس الحلة يرى مخ سوقها من وراء تلك الحلل وتلك الثياب بإذن الله رب العالمين، إن الذي خلقها هو الله وزينها لعباده الصالحين. صفقة رابحة: غض عن بصرك عن الحرام وسيرزقك الله الحور العين. وخامسا، ينبغي أن تتربى الأجيال على ثقافة غض البصر. رب ابنك يا أخي، يا إخوان انتبهوا لأبنائكم. الأب اللي بيجيب لابنه خلوي ومعاه إنترنت، ينبغي أن يعلم الأب أنه في على الإنترنت الذي بين يدي ابنه 4,200,000 موقع إباحي. بده يعرف أنه ابنه اللي ماسك الخلوي بين يديه 420,000,000 صفحة إنترنت إباحية. بده يعلم انه ابنه الذي بني يدي انترنت، انه كل 40 دقيقة ينتج فيلم اباحي، يعني نبذ الاخلاق، يعني نبذ الفضيلة. بدك تعلم هذا، بدك تعيش الواقع، تعطي ابنك خلوي وتعطي بنتك خلوي، انتبه انتبه، هذه المخاطر موجودة بين يديك. بدك تعرف كيف تربي أبنائك، كيف تربيه من الصغر على غض البصر، على حفظ الفرج، وهو ماشي في الطريق ابنك هو صغير قل له غض بصرك يا بني، لا تنظر للنساء، لا تنظر للحرام، مش تحط له الشاشة وتدمر أخلاقه. اتق الله يا رجل، تدمر أخلاقه بشاشة بين يديه وشاشة أمامه، تدمر أخلاقه، تدمر دينه. وهذا الذي نتج في المجتمع، من أباء فاسدين نتج الأبناء الفاسدون. رب البنات، غض البصر واجب على الرجال والنساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال الإمام النووي رحمه الله والجمهور وأصحابنا أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال، كما أن الرجل يجب عليه أن يغض بصره عن النساء. وهذا الأمر مهجور حتى بين المتمسكات والملتزمات بالدين، أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجل. لما جاء ابن أم مكتوم كما في حديث أم سلمة قال، فقال عليه الصلاة والسلام احتجبا منه، قالت يا رسول الله سبحان الله إنه أعمى، فقال أفعمياوان أنتما باب احتجاب النساء من الرجال. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه 10 من حفاظ هذه الأمة، فهو حديث صححه 10 من الحفاظ كالنووي وكأبي بكر بن العربي وكالإمام ابن الحجر. فقال ابن حجر إسناده قوي، بل قال الإمام أبو بكر بن العربي قال وكثير من الناس لا يعبؤون بمعنى هذا الحديث، فيتساهل نساؤهم في النظر للرجال. النساء مأمورات بغض البصر كما أن الرجل مأمور بغض البصر. قال وهذا يتساهل فيه كثير من الجهال، يتساهل فيه كثير من الجهال، والعلة واحدة والسبب واحد، لئلا تثور الشهوة في النفس عند الرجل، كذلك لئلا تثور الشهوة في النفس عند المرأة، فهي مأمورة بغض البصر كما أن الرجل مأمور بغض البصر. رب ابنتك على غض البصر، رب ابنتك على الحياء، رب ابنك على غض البصر. وسادسا، التمس معاني المراقبة لله. والله إن بعض الناس يخشى الناس ولا يخشى الله، يغلق الباب على نفسه ثم ينظر كما يريد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. استحضر أن أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، سينطق سمعك وبصرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعضاءك ستشهد عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأخيرا يا معاشر المسلمين، إن معاني العفة هي التي تحفظ المجتمع. والله إن ذهبت العفة من شبابنا وبناتنا فهذا نذير هلاك على المجتمع. وانتبهوا رحمكم الله، إذا ذهبت العفة من شبابنا وبناتنا، إذا قل حياء بناتنا وتجرأ شبابنا على المعصية وعلى الفاحشة، اعلموا أن هذا نذير هلاك للمجتمع، وأن المجتمع مهدد بالهلاك. إذا انتشرت الفاحشة ستظهر الأمراض والأوبئة، وسيسلط الله علينا الأعداء. فالعفة ضمان وأمان للمجتمع. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اهد بنات المسلمين، اللهم ألبسهن لباس الستر والعفاف والحشمة والحياء يا رب العالمين. اللهم احفظهن من كل شرير وفتان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلى نسائنا ونساء المسلمين القرار في البيت يا رب العالمين. اللهم حبب إليهن القرار والوقار في البيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهن العفة والحياء والحشمة يا رب العالمين. احفظهن من مخططات أعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدور شبابنا للدين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لشبابنا وشباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في فلسطين، في الشام، في العراق، في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.